الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا مجلس ثالث نتدارس فيه الرسالة اللطيفة في علم الأصول للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى. فضل.
قال المؤلف رحمه الله: فصل. أصول يضطر إليها الفقيه. الأصل في أوامر الكتاب والسنة أنها للوجوب إلا إذا دل الدليل على الاستحباب أو الإباحة، والأصل في النواهي أنها للتحريم إلا إذا دل الدليل على الكراهة، والأصل في الكلام الحقيقة، فلا يعدل به إلى المجاز إن قلنا به إلا إذا تعذرت الحقيقة. والحقائق ثلاث: شرعية ولغوية وعرفية. فما حكم به الشارع وحده وجب الرجوع فيه إلى الحد الشرعي، وما حكم به ولم يحده اكتفاء بظهور معناه اللغوي وجب الرجوع فيه إلى اللغة، وما لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة رجع فيه إلى عادة الناس وعرفهم. وقد يصرح الشارع بإرجاع هذه الأمور إلى العرف، كالأمر بالمعروف والمعاشرة بالمعروف ونحوهما. فاحفظ هذه الأصول التي يضطر إليها الفقيه في كل تصرفاته الفقهية.
ذكر المؤلف هنا قواعد متعلقة بدلالات الألفاظ، أولها أن الأوامر للوجوب، المراد بالأمر الطلب الجازم وله صيغ، منها صيغة افعل كما في قوله وأقيموا الصلاة، ومنها الأمر الصريح كما في قوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، ومنها الفعل المضارع المسبوق بلام الأمر كما في قوله وليطوفوا بالبيت العتيق. الأصل في الأوامر أن تدل على الوجوب، بحيث يأثم من لم يمتثل لهذا الأمر ويعد عاصيا ومخالفا، كما قال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وكما قال جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. توعد بالوعيد الشديد على من لم يمتثل الأوامر، وقال تعالى: أفعصيت أمري، فسمى مخالف الأمر عاصيا. وحينئذ نقول إن قوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها يدل على وجوب أداء الأمانة، وأن قوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة يدل على وجوب الصلاة ووجوب الزكاة، إلا أنه في بعض المواطن يأتي دليل يصرف الأمر عن الوجوب، في مثل قوله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم. هنا أشهدوا فعل أمر، لكننا وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع رجلا ولم يشهد، فدل هذا على أن الأمر هنا ليس للوجوب وإنما للاستحباب. وقد يكون أمر يدل على الإباحة كما في الأوامر التي تكون بعد النهي، فإنها تصرف على ما كان عليه الحال قبل النهي. ومن أمثلة ذلك في قوله: وإذا حللتم فاصطادوا، جاءت بعد النهي نهي المحرم عن الصيد، فقوله اصطادوا فعل أمر لكن نحمله على الإباحة لوجود هذه القرينة. مثل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس في الميقات أن تغتسل وهي نفساء، فهنا الأمر لا يدل على الوجوب وإنما يدل على الاستحباب. ما القرينة؟ وجود وهم أن الغسل في حالتها غير مشروع، فالأمر الذي جاء لرفع التوهم لا يدل على الوجوب. والقاعدة الثانية أن الأصل في النواهي التحريم، والنواهي قد تكون بصيغة النهي الصريح كما في الحديث إن الله ينهى عن ثلاث، وقد تكون بصيغة لا تفعل كما في قول الله جل وعلا لا تقربوا الزنا، وكما في قول لا تقتلوا النفس التي حرم الله. والأصل في النواهي أن تدل على التحريم وتأثيم من خالف وفعل المنهي عنه، لقول الله عز وجل وما نهاكم عنه فانتهوا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وما القاعدة الثالثة فإن الأصل في الكلام الحقيقة، المراد بالحقيقة دلالة اللفظ على المعنى الذي وضع له، والمراد بالمجاز دلالة اللفظ على معنى آخر غير ما وضع له، هذا يقال له تجوز. مثال ذلك عندما تقول رأيت أسدا، الأصل أن يراد به الحيوان المفترس، لكنه إذا جاء معه كلمة رأيت أسدا يخطب فحينئذ نحمله على المعنى المجازي وهو الرجل الشجاع. وهناك خلاف بين العلماء في وجود المجاز في لغة العرب، فطائفة تقول أنا لا ألتفت إلى الكلمة المفردة وإنما أنظر إلى مجموع الجملة، وبالتالي لا يكون عندي لفظ قد استعمل في غير ما وضع له. وذكر المؤلف أن الحقائق ثلاثة أنواع، أولها الحقيقة الشرعية وهو المعنى الذي جعله الشارع لذلك اللفظ، مثلا لفظ الصلاة في لغة العرب يدل على الثناء أو الدعاء، لكن الشرع قد جعله على أقوال وأفعال مبدوة بالتكبير مختتمة بالتسليم، فلما جاء قوله وأقيموا الصلاة حملناه على الحقيقة الشرعية. ومثله الزكاة، فإنها في لغة العرب تدل على الطهرة والنماء كما قال تعالى قد أفلح من زكاها، لكنها إذا أطلقت في لسان الشرع أطلقت على الحقيقة الشرعية وهي دفع جزء من المال للمستحق له، كما في قوله وبذلك نفسر قوله وآتوا الزكاة. إذا لم يكن لللفظ حقيقة شرعية فإننا نحمله على الحقيقة اللغوية، مثال ذلك إذا جاءنا لفظ السماء أو لفظ الأرض في شيء من النصوص فإنه لا يوجد معنى خاص في الشرع لهذين اللفظين فنحمله على المعنى اللغوي. مثال آخر، قال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، معناه أن من وجد الماء فيتوضأ ولا يتيمم. كلمة ما ليس لها حقيقة شرعية وإنما لها حقيقة لغوية فتحمل عليها، وبالتالي إذا جاءنا أي مائع نظرنا هل يسمى في اللغة ماء بإطلاق أو لا. مثلا ماء فيه عجين، ماء صنع به الشاهي، ماء فيه ورد، هل يسمى ماء فيتوضأ به ولا يجوز معه التيمم أو لا؟ نعود في ذلك إلى اللغة. وما لم يكن فيه حقيقة شرعية ولا حقيقة لغوية فإننا نفسره بحسب العرف، بحسب العرف. ومن أمثلة ذلك أن الشارع أوجب قطع اليد لمن سرق من حرز. ما هو الحرز؟ لا نجد في اللغة ولا في الشرع معنى للحرز فنرجع فيه إلى أعراف الناس. ومثله في الدم، إذا وقع على الثوب دم فهل يصح للإنسان أن يصلي به؟ إن كان دما كثيرا لم يصح، وإن كان دما قليلا صح. ما المرجع في التفريق بين القليل والكثير؟ هو العادة، فكل إنسان بحسب عادته. وهكذا في كلام الناس، إذا تكلم الإنسان بكلام فإن كان معه قرينة أو دلالة حمل على ما تدل عليه القرينة، وإلا حمل على العرف، فإن لم يكن له حقيقة عرفية حمل على الحقيقة الشرعية، وإلا حمل على الحقيقة اللغوية. وقد يصرح الشارع في بعض المواطن بربط الحكم بالعرف، كما في قوله وعاشروهن بالمعروف. ما مقدار المعاشرة؟ نقول نرجع فيه إلى العرف، ما اعتبره الناس حسنا في التعامل فإنه يؤمر به. ومثل هذا في التعامل مع الوالدين، بعض الآباء لا يتحمل أن يمزح ابنه معه، فبره ألا يمزح الابن مع أبيه، وبعض الآباء يفرح بذلك ويغتبط، فمن بره أن يمزح معه. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: فصل. ونصوص الكتاب والسنة منها عام، وهو اللفظ الشامل لأجناس أو أنواع أو أفراد كثيرة، وذلك أكثر النصوص. يقال عنها بأنها ألفاظ عامة، ومنها خاص يدل على بعض الأجناس أو الأنواع أو الأفراد، ومنها خاص يدل على بعض الأجناس أو الأنواع أو الأفراد، فحيث لا تعارض بين العام والخاص عمل بكل منهما، وحيث ظن تعارضهما خص العام بالخاص. ومنها مطلق عن القيود ومقيد بوصف أو قيد معتبر، فيحمل المطلق على المقيد. ومنها مجمل ومبين، فما أجمله الشارع في موضع وبينه ووضحه في موضع آخر وجب الرجوع فيه إلى بيان الشارع. وقد أجمل في القرآن كثير من الأحكام وبينتها السنة، فوجب الرجوع إلى بيان الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه المبين عن الله. ونظير هذا أن منها محكما ومتشابها، فيجب إرجاع المتشابه إلى المحكم، ومنها ناسخ ومنسوخ، والمنسوخ في الكتاب والسنة قليل. فمتى أمكن الجمع بين النصين وحمل كل منهما على حال وجب ذلك، ولا يعدل إلى النسخ إلا بنص من الشارع أو تعارض النصين الصحيحين اللذين لا يمكن حمل كل منهما على معنى مناسب، فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم. فإن تعذر معرفة المتقدم والمتأخر رجعنا إلى الترجيحات الأخر. ولهذا إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله قدم قوله، لأنه أمر أو نهي للأمة، وحمل فعله على الخصوصية له، فخصائص النبي صلى الله عليه وسلم تبنى على هذا الأصل. وكذلك إذا فعل شيئا على وجه العبادة ولم يأمر به فالصحيح أنه للاستحباب، وإن فعله على وجه العادة دل على الإباحة. وما أقره النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال حكم عليه بالإباحة أو غيرها على الوجه الذي أقره.
هنا ذكر المؤلف بعض القواعد اللغوية التي نستطيع بها فهم الكتاب والسنة، ونستطيع بها فهم كلام الناس من إقرارات ووصايا وأوقاف وغيرها. أول هذا أن هناك ألفاظ عامة يدخل تحتها كل من يصلح له اللفظ، وهناك ألفاظ خاصة لا تستوعب كل من يدخل تحتها. مثال ذلك، إذا قال أوصي أن يعطى أبناء فلان، فهنا جميع الأبناء يدخلون. وأما إذا قال أوصي أن يعطى من أبناء فلان فهنا لا يدخل الجميع. لماذا؟ لأن الأول من ألفاظ العموم، والثاني جاء معه لفظ من التبعيضية. ولذلك لو قال له علي الدراهم لكان هذا شاملا، وأما إذا قال له علي دراهم بالتنكير فلا يصدق إلا على ثلاثة فقط. وأكثر ألفاظ القرآن والسنة ألفاظ عامة تشمل جميع ما يصلح لها. مثال ذلك في سورة البقرة، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. المتقين من ألفاظ العموم فيشمل جميع أهل التقوى. وألفاظ العموم لها أنواع مخصصة، منها الجمع المعرف بأل، كما في قوله يا أيها الناس، هذا يشمل جميع الناس. ومنها النكرة في سياق النفي، كقوله ما من إله إلا الله، إله نكرة في سياق النفي فتكون عامة. ليس له علي شيء، شيء نكرة في سياق النفي فتكون عامة. ومنها لفظة كل وجميع فإنها تدل على العموم. وهناك ألفاظ خاصة ليست دالة على الاستغراق والشمول، ومن أمثلته النكرة في سياق الإثبات فإنها تدل على الخصوص، كما لو قال له علي دراهم، هذا دراهم نكرة في سياق الإثبات فلا تدل على العموم. والخصوص منها ما هو خاص معين مثل زيد وعمر، ومنها ما هو خاص نسبي وهو الذي يضاف فيه العموم إلى قيد. والأصل أن هذه الألفاظ العامة نجريها على جميع أفرادها بلا استثناء إلا ما ورد دليل فيه يستثنيه. مثال ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، ما هنا من ألفاظ العموم فيشمل جميع ما سقت السماء يجب فيه العشر. ثم وردنا دليل يدل على انحصار الزكاة في المكيلات وفي ما تجاوز خمسة أوسق، كما في قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فدل هذا على انحصار الزكاة في المكيلات والموزونات وعلى عدم وجوب الزكاة فيما كان أقل من خمسة أوسق. فإذا جاءنا عام وخاص وليس بينهما تعارض فنعمل بالعام في محل العموم وبالخاص في محل الخصوص، وإذا كان بينهما تعارض فحينئذ نعمل بالخاص في محل الخصوص ونعمل بالعام فيما عدا ذلك. فلما قال فيما سقت السماء العشر قلنا هذا عام، ثم جاءنا في الحديث الآخر ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فقلنا الخاص وهو ما كان أقل من خمسة أوسق لا زكاة فيه، ونعمل باللفظ العام فيما تجاوز ذلك. وهناك من الألفاظ ما هو مطلق بحيث يصدق على أي فرد من أفراده، مثال ذلك في قوله جل وعلا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام، صيام نكرة وفي سياق الإثبات فتكون مطلقة، فيجوز الصيام في أي أيام، ورد في الحديث أنها ثلاثة أيام، سواء صام في الحج أو بعد الحج أو بعد شهرين أو بعد ثلاثة أشهر كلها جائزة. أو صدقة فسرها في الحديث بالإطعام، إطعام ستة مساكين، أي ستة مساكين لا يجب عليه أن يطعم جميع المساكين، هذا يقال له مطلق. وقد يقيد، لما قال ستة مساكين قيدهم بكونهم مساكين، وجاءنا في الحديث تقييدهم بأنهم من أهل مكة فنقيدهم بأنهم من أهل مكة. إذا ورد مطلق ومقيد فحينئذ نحمل المطلق على المقيد، مثال ذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمسك الرجل ذكره بيمينه، ثم في الحديث الآخر قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، فدل هذا على أن النهي يختص بحالة البول فقط حملا للمطلق على المقيد. كذلك ينقسم الكلام إلى مجمل لا يعرف ما المراد منه، ومبين وهو الذي يتضح المراد به، كما في قوله جل وعلا وآتوا حقه يوم حصاده، ما هو مقدار الحق هنا مجمل، فوجانا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر، ففسرنا قوله حقه بما ورد في الحديث. وكذلك هناك آيات متشابهة بحيث قد يفهم منها غير مراد الله بها، وهناك نصوص محكمة لا يفهم منها إلا ما أراد الله، فنرد النص المتشابه إلى المحكم، مثال ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، قد يراد به نفي كمال الإيمان، وقد يراد به نفي أصل الإيمان. رجعنا إلى إذن هذا محتمل، هنا يحتمل معنيين، فقد يفهم منه أحد المعنيين ولا يكون هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء في الحديث الأمر بجلد الزاني غير المحصن وعدم قتله، دل هذا على أنه ليس المراد نفي جميع الإيمان، وإنما المراد نفي كمال الإيمان. ومثله في قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قد يفهم منه تكفير القاتل، لكن وجدنا نصا آخر يدل على عدم تكفيره، كما في قول الله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان في القتل، فسمى القاتل أخا للمقتول أو لأولياء الدم. وهكذا هناك نصوص منسوخة وهناك نصوص محكمة باقية، ومن أمثلته قوله: وأقيموا الصلاة، هذا غير منسوخ. ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، هنا نسخ، نسخ الحكم الأول. ولماذا؟ هل في القرآن شيء منسوخ؟ نقول نعم. لماذا بقي؟ لأن الله أراد أن يمتن علينا بأن يوضح لنا أنه قد خفف علينا بعض هذه الأحكام، وأراد أن يفهم الناس تدرج الأحكام فيستفيدوا منه في طريقة دعوتهم. إذا تعارض دليلان فماذا نفعل؟ أولا نحاول أن نجمع بينهما بأن نحمل أحد الدليلين على محل والآخر على محل. مثال ذلك: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة واستدبارها حوال البول والغائط، ثم جاءنا في الحديث أن ابن عمر صعد فشاهد النبي صلى الله عليه وسلم يبول مستقبلا بيت المقدس، فوجدنا في النصوص الأخرى ما يدل على أن المراد بالنهي حال الفضاء، وأن المراد بالجواز حال البنيان، فبالتالي جمعنا بين الدليلين بهذا الجمع. إذا لم يمكن لنا الجمع بين الدليلين المتعارضين انتقلنا إلى النسخ بأن نجعل الدليل الأول منسوخا والدليل الثاني هو الباقي وهو الذي يثبت به الحكم. ومن أمثلة ذلك أن طلق بن عدي روى أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مس اليد في الصلاة فقال إن هو عن مس الذكر في الصلاة فقال إن هو إلا بضعة منك. ثم روى أبو هريرة وبسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. لم نستطع الجمع، فوجدنا أن الدليل الثاني متأخر، لأن إسلام أبي هريرة وبسرة متأخر بعد سنة 7، فقلنا الدليل الثاني ناسخ للدليل الأول. الثالث: إذا لم يمكن أن نجمع بين الدليلين ولم نعرف التاريخ فحينئذ نرجح بينهما. مثال ذلك: جاءنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح، أي لا يتزوج ولا يكون وليا في الزواج. ثم جاءنا في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، فهذا تعارض لا يمكن أن نجمع ولا يمكن أن نعرف التاريخ، فحينئذ لابد من الترجيح فننظر ما هو الأقوى. فقال طائفة هذا الحديث أقوى حديث ابن عباس، وقال آخرون بل حديث النهي أقوى، لأن ابن عباس واهم، وقد روت ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها وهما حلالان، وميمونة أعرف بنفسها من ابن عباس وإن كان ابن أختها. ثم ذكر تعارض الفعل النبوي مع القول. إذا تعارض فعل مع قول فالأصل أننا نحاول الجمع، فإن لم يمكن الجمع فإننا حينئذ نقدم القول على الفعل. مثال ذلك: نهى عن الصلاة بعد العصر وصلى بعد العصر، فحينئذ عندنا فعل وعندنا قول يعارضه. فجماعة قالوا نحمل حديث الفعل على أن المراد به قضاء ما فات من السنن الرواتب، ونحمل النهي على ما عدا ذلك، فهذه طريقة للجمع. بينما قال آخرون الفعل إذا تعارض مع القول فإننا نقدم القول، وبالتالي قالوا يقدم القول. لماذا؟ لأن الفعل يحتمل أنه خاص به صلى الله عليه وسلم، كما في آية النساء حصر من يتزوج بهن بأربع، والفعل النبوي وفي الحديث أمسك أربعا وفارق سائرهن، والفعل النبوي تزوج بتسع، فنقول نقدم القول على الفعل لأن الفعل يحتمل الخصوصية. ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون خاصا، وقد يفعله على جهة العبادة، فحينئذ نقول بأن الأصل أنه على الاستحباب وليس على الوجوب، لأن كثيرا من الأفعال النبوية العبادية لم يفعلها الصحابة ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن أفعاله العبادية على الاستحباب. أما أفعاله العادية فهذه على الإباحة، مثل شربه، نوع الأكل الذي يأكله، لبسه للعمامة أو للإزار، هذه أفعال عادية فتدل على الإباحة. وأما النوع الثالث من أفعال من السنة النبوية فهو إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أقر على عبادة فتكون تلك العبادة مستحبة كسنة القتل، وإن أقر على فعل عادي فهذا على الإباحة، كإقرار صلى الله عليه وسلم لأصحابه أكل الضب. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: فصل. الإجماع والقياس الصحيح. وأما الإجماع فهو اتفاق العلماء المجتهدين على حكم حادثة، فمتى قطعنا بإجماعهم وجب الرجوع إلى إجماعهم ولم تحل مخالفتهم، ولا بد أن يكون هذا
ولم تحل
مخالفتهم، ولا بد أن يكون هذا الإجماع مستندا إلى دلالة الكتاب والسنة. وأما القياس الصحيح فهو إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما، فمتى نص الشارع على مسألة ووصفها بوصف، أو استنبط العلماء أنه شرعها لذلك الوصف ثم وجد ذلك الوصف في مسألة أخرى لم ينص الشارع على عينها من غير فرق بينها وبين المنصوص وجب إلحاقها بها في حكمها، لأن الشارع حكيم لا يفرق بين المتماثلات في أوصافها كما لا يجمع بين المختلفات، وهذا القياس الصحيح هو الميزان الذي أنزله الله، وهو متضمن للعدل وما يعرف به العدل، والقياس إنما يعدل إليه وحده إذا فقد النص، فهو أصل يرجع إليه إذا تعذر غيره، وهو مؤيد للنص، فجميع ما نص الشارع على حكمه فهو موافق للقياس لا مخالف له.
يعني تقدم معنا أن من أدلة الشريعة الإجماع لحديث لا تجتمع أمتي على ضلالة، ولقول الله سبحانه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، معناه إذا لم يكن هناك تنازع بينكم فيكفي اتفاقكم وإجماعكم، والإجماع ممكن الوقوع، وقد وقع في أزمنتنا هذه إجماعات كثيرة، منها مثلا استعمال مكبرات الصوت في الصلاة وفي الدروس وفي خطب الجمعة، هذا وقع عليه إجماع أهل العصر، ومثله أيضا بناء المساجد بالبناء المسلح الحديث وفرشه بهذه الفرش، وقع عليه إجماع أهل العصر، وهكذا استعمال الساعات اليدوية واستعمال الجوالات وركوب السيارات، وقع عليه إجماع أهل هذا العصر، والإجماعات كثيرة. والدليل الثاني دليل القياس، ويدل على مشروعية القياس أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمله في مواطن عديدة، ولأن الشارع يسوي بين المتماثلات فهذه عادة الشارع، ولأن الحكم يبنى على علته، فمتى وجدت العلة في محل آخر ثبت الحكم. ومن أمثلة هذا مسألة ركوب السيارة نقيسها على ركوب البعير والحمار لاشتراكهما في العلة وهي الوصول إلى المقصود، كما في قوله ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم. نعم.
قال رحمه الله: أصول مستنبطة من الكتاب والسنة. وأخذ الأصوليون من الكتاب والسنة أصولا كثيرة بنوا عليها أحكاما كثيرة جدا ونفعوا وانتفعوا بها، فمنها اليقين لا يزول بالشك، وأدخلوا فيه من العبادات والمعاملات والحقوق شيئا كثيرا، فمن حصل له الشك في شيء منها رجع إلى الأصل المتيقن. وقالوا الأصل الطهارة في كل شيء، والأصل الإباحة إلا ما دل الدليل على نجاسته أو تحريمه، والأصل براءة الذمم من الواجبات ومن حقوق الخلق حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك، والأصل بقاء ما اشتغلت به الذمم من حقوق الله وحقوق عباده حتى يتيقن البراءة والأداء. ومنها أن المشقة تجلب التيسير، وبنوا على هذا جميع رخص السفر والتخفيف في العبادات والمعاملات وغيرها. ومنها قولهم لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة، فالشارع لم يوجب علينا ما لا نقدر عليه بالكلية، وما أوجبه من الواجبات فعجز عنه العبد سقط عنه، وإذا قدر على بعضه وجب عليه ما يقدر عليه وسقط عنه ما يعجز عنه، وأمثلتها كثيرة جدا. وكذلك ما احتاج الخلق إليه لم يحرمه عليهم، والخبائث التي حرمها إذا اضطر إليها العبد فلا إثم عليه، فالضرورات تبيح المحظورات الراتبة والمحظورات العارضة، والضرورة تقدر بقدرها تخفيفا للشر، فالضرورة تبيح المحرمات من المآكل والمشارب والملابس وغيرها، ومنها الأمور بمقاصدها، فيدخل في ذلك العبادات والمعاملات، وتحريم الحيل المحرمة مأخوذ من هذا الأصل، وانصراف ألفاظ الكنايات والمحتملات إلى الصرائح من هذا الأصل، وصورها كثيرة جدا. ومنها يختار أعلى المصلحتين ويرتكب أخف المفسدتين عند التزاحم، وعلى هذا الأصل الكبير ينبني مسائل كثيرة. وعند التكافؤ فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح، ومن ذلك قولهم: لا تتم الأحكام إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها. وهذا أصل كبير بني عليه من مسائل الأحكام وغيرها شيء كبير. فمتى فقد شرط العبادة أو المعاملة أو ثبوت الحقوق لم تصح ولم تثبت، وكذلك إذا وجد مانعها لم تصح ولم تنفذ. وشروط العبادات والمعاملات كل ما تتوقف صحتها عليها، ويعرف ذلك بالتتبع والاستقراء الشرعي. وبأصل التتبع حصر الفقهاء فرائض العبادات وشروطها وواجباتها، وكذلك شروط المعاملات وموانعها، والحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. فيستفاد من حصر الفقهاء شروط الأشياء وأمورها أن ما عداها لا يثبت له الحكم المذكور، ومن ذلك قولهم: الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما. فالعلل التامة التي يعلم أن الشارع رتب عليها الأحكام متى وجدت وجد الحكم، ومتى فقدت لم يثبت الحكم. ومن ذلك قولهم: الأصل في العبادات الحظر إلا ما ورد عن الشارع تشريعه، والأصل في العادات الإباحة إلا ما ورد عن الشارع تحريمه، لأن العبادة ما أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب، فما خرج عن ذلك فليس بعبادة. ولأن الله خلق لنا جميع ما على الأرض لننتفع به بجميع أنواع الانتفاعات إلا ما حرمه الشارع علينا. ومنها إذا وجدت أسباب العبادات والحقوق ثبتت ووجبت إلا إذا قارنها المانع. ومنها الواجبات تلزم المكلفين، والتكليف يكون بالبلوغ والعقل، والإتلافات تجب على المكلفين وغيرهم. فمتى كان الإنسان بالغا عاقلا وجبت عليه العبادات التي وجوبها عام، ووجبت عليه العبادات الخاصة إذا اتصف بصفات من وجبت عليهم بأسبابها، والناس والجاهل غير مؤاخذين من جهة الإثم لا من جهة الضمان في المتلفات.
ذكر المؤلف هنا قواعد فقهية مهمة يستفيد منها الفقيه، وقد يستفيد منها عامة الناس. أول هذه القواعد قاعدة اليقين لا يزول بالشك، فمن كان عنده يقين يجزم به ثم ورد عليه شك فلا يلتفت إلى هذا الشك، وليستمر على اليقين. فإذا كنت متوضئا في الصباح فشككت هل أحدثت، فالأصل بقاء الوضوء، ولا فنقول اليقين لا يزول بالشك. ومتى كنت محدثا وشككت هل توضأت، فالأصل المتيقن أنك محدث، لا تنتقل عنه إلا بيقين أو ظن. وكذلك من القواعد أن الأصل براءة ذمة الإنسان، فلا تجب عليه واجبات لله أو لأحد من الناس إلا بدليل من الشرع. مثال ذلك: لو طالب إنسان آخر بسداد دين فقال: ليس علي ديون، فالأصل براءة ذمتي من ادعي عليه الدين حتى يأتي المدعي ببينة تثبت هذا الدين. ثم بعد ذلك نقول: إذا اشتغلت الذمة فالأصل بقاء هذا الاشتغال. أحضر الشهود، فقال المدعى عليه: لكنني سددت ذلك الدين ودفعت إليه دفعته إليه. فنقول: الأصل بقاء اشتغال الذمة وأن الدين لا زال باقيا، وحينئذ يجب عليه أن يسدد إلا أن يأتي بشهود يشهدون أنه قد سدد الدين فيما مضى. وهكذا إذا شك هل دخل وقت الظهر أو لم يدخل فنقول: الأصل براءة الذمة ولم تجب عليه صلاة الظهر بعد. فإذا دخل وقت الظهر تعلقت الصلاة بذمته، فإذا شك قال: يمكن أنني قد صليت، فنقول: الأصل بقاء اشتغال الذمة بهذا الواجب، لا ننقله إلا بدليل. ومن قواعد الشريعة أن المشقة تجلب التيسير، ولذلك خفف الشرع عن العباد في كثير من المسائل، فالمسافر يجمع بين الصلاتين ويقصر الرباعية ويمسح على خفيه 3 أيام بلياليهن. ومن قواعد الشريعة أن من عجز عن واجب سقط عنه، لقول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فمن عجز عن القيام في الصلاة سقط عنه القيام. وإذا عجز عن البعض دون الجميع سقط عنه ما عجز عنه دون الباقي، إلا أن يكون الباقي تابعا. مثال ذلك: إذا عجز عن القيام فلا يسقط عنه السجود ولا الركوع ولا الجلوس. بعض الناس قد يعجز عن السجود فيصلي على الكرسي، نقول: هذا لا يجوز، لأنه لم يعجز عن القيام، وبالتالي لا يسقط عنه إلا السجود خاصة. وبعض الناس يصلي على الكرسي وهو قادر على السجود، نقول: إذا عجزت عن القيام ليس معناه أن تترك السجود، يجب عليك أن تسجد، فتصلي على الأرض من أجل أن تسجد. وهكذا من عجز عن ما يغسل به جميع بدنه في غسل الجنابة فيغسل به ما يقدر عليه. ومن قواعد الشريعة أن المحرمات، أن الضرورات تبيح المحظورات، ويشترط في هذا أن تكون ضرورة حقيقية ليست متوهمة، وألا يمكن اندفاع الضرورة إلا بفعل المحظور، وأن لا يوجد سبيل آخر إلا بفعل المحظور. مثال ذلك: امرأة تريد أن تعالج عند الطبيب، تقول: الضرورات تبيح المحظورات. نقول: يشترط في هذا أن تكون ضرورة حقيقية. ما إذا كانت تقول: يمكن أن في مرضا، نقول: هذا توهم ليست ضرورة، ولا يكشف منها إلا ولا يكشف عليها إلا إذا لم يكن هناك نساء طبيبات، ولا يكشف منها إلا بمقدار الضرورة فقط. فإذا كانت رجلها تؤلمها واحتاجت إلى طبيب ولم تجد سواه، فحينئذ لا ينظر إلى وجهها ولا إلى يديها، ويكتفي بالنظر إلى موطن الضرورة، إذ الضرورة تقدر بقدرها. من اضطر إلى أكل الميتة لا يأكل منها إلا ما يدفع به حال المسغبة والجوع. ومن قواعد الشريعة: الأمور بمقاصدها، وبالتالي لا بد من نية التقرب لله في العبادات، ولا بد أن تنوي العبادة حتى تكون صحيحة، وإلا لم تصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وبالتالي كانت الحيل محرمة، يقوم مثلا قبل حلول الحول بأسبوع يعطي ابنه أمواله لئلا تجب عليه الزكاة، ثم يسترجعها منه، يقول هذه حيلة والأمور بمقاصدها، ما قصد إعطاءه حقيقة، إنما قصد التخلص من الزكاة. ومن هذه المسائل مسائل الكناية والصريح. الألفاظ على نوعين: صريح نوقع به حكمه، مثل لفظ الطلاق في الطلاق، نقول إذا تكلم به الزوج يثبت الطلاق. والثاني كناية، كما لو قال الزوج لزوجته اذهبي لأهلك، فالكناية لا يقع بها الحكم إلا إذا نوى به الطلاق. من قواعد الشريعة أنه إذا تزاحمت المصالح ولم يمكن الجمع بينهما فإننا نختار الأعلى ولو بدرء الأسفل، ولذلك أو الأقل، ولذلك مثلا نقدم مصلحة الجماعة على مصلحة انتظام الصلاة في صلاة الخوف، وهكذا بالعكس. لو تزاحمت مفسدتان لم يمكن ترك جميعهما فإننا نفعل الأقل من أجل درء الأعلى، كما في أكل الميتة للمضطر، عندنا مفسدة موته وعندنا مفسدة أكل الميتة، فندرأ الأعلى وهي الهلاك بفعل الأقل وهو أكل الميتة. ومن القواعد أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فإذا لم يمكن إلا أن تفعل المفسدة أو أن تترك المصلحة، هذا أمرين: إما أن تفعل المحظور، إما أن تترك المحظور أو تفعل الواجب، فحينئذ يقول الفقهاء تترك المحظور ولو ترتب عليه ترك الواجب. وقد يقولون مثلا: بما لو كان هناك ذبيحتان إحداهما ميتة والأخرى مذكات، فهنا الأكل من المذكات طيب ينفع البدن فهذه مصلحة، لكن الأكل من الميتة بضد ذلك وقد اشتبه، فنقول درء المفاسد بتركهما أولى من جلب المصلحة. ومن القواعد أن الأحكام لا تتم إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها، فالصلاة مثلا لا تصح إلا بوجود الشروط من الوضوء ومن ستر العورة ومن استقبال القبلة، ولا بد أيضا من انتفاء الموانع، فلا يحدث في أثناء الصلاة ولا يتكلم ولا يأكل فيها، لأن النصوص قد دلت على جعل هذه الأشياء موانع وتلك شروطا. وقد قام الفقهاء بجمع هذه الشروط وهذه الموانع فوضعوها في مؤلفاتهم الفقهية. ومن القواعد أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فالعصير مباح لأنه غير مسكر، فإذا أسكر أصبح حراما لوجود العلة. ومن القواعد أن الأصل في العبادات أنها على الحظر والتحريم حتى يدل دليل على مشروعيتها، من جاءنا بعبادة قلنا لا نقبل منك هذه العبادة حتى يدل الدليل الشرعي على مشروعيتها، فمن جاءنا بصلاة جديدة، من جاءنا بصيام لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم، قيل لا نقبل هذا لأن الأصل في العبادات أنها ممنوعة. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهكذا الأصل في العادات أنها على الإباحة، فالأصل في الأفعال الإنسانية أنها مباحة حتى يأتي دليل يدل على تحريمها، لأن الله عز وجل قد خلق لنا جميع ما في الأرض جميعا، فهذا يدل على جواز الانتفاع بها. ومن القواعد أن المكلف تلزمه الواجبات، والمكلف من وجدت فيه صفتان، الأولى العقل والثانية البلوغ، فمن كان عاقلا بالغا وجبت عليه الواجبات الشرعية، مثل ماذا؟ مثل الصلاة، الصيام، الحج. أما الإتلافات فهذه تجب على المكلف وعلى غير المكلف، لكن تجب في ماله. فلو جاءنا مجنون غير عاقل فأتلف مالا لغيره، أحرق سيارة، هل نقول هذا غير مكلف وبالتالي لا يجب الضمان؟ نقول يجب الضمان في ماله، فنأخذ من ماله ما نعوض به صاحب السيارة. والناسي والجاهل من جهة الإثم لا يلحقهما إثم، وأما من جهة الضمان فإنه يجب عليهما الضمان. لو جاءنا إنسان وباع البطيخ الذي عنده واشتراه آخر، ثم نسي أنه باع البطيخ فجاء وأخذ واحدة منها فشقها وأكلها، ثم قالوا قلنا كيف تفعل هذا؟ قال نسيت، وبالتالي يحل لي. نقول له يجب عليك ضمانه فتدفع قيمته للمشتري. نعم.
قال رحمه الله: فصل. قول الصحابي وحجيته. قول الصحابي وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإيمان إذا اشتهر ولم ينكر، بل أقره الصحابة عليه، فهو إجماع. فإن لم يعرف اشتهاره ولم يخالفه غيره فهو حجة على الصحيح، فإن خالفه غيره من الصحابة لم يكن حجة.
قول الصحابي على أربعة أنواع. النوع الأول قول صحابي اشتهر في الأمة ولم يوجد له مخالف، فهذا إجماع سكوتي، حجة. النوع الثاني قول صحابي خالفه صحابي آخر، فهذا ليس بحجة، لكن لا يجوز الخروج عن أقوال الصحابة، لأن ليس بعضهم بحجة على بعضهم الآخر. النوع الثالث قول الصحابي إذا قاله ولم ينتشر في الأمة، فهذا أيضا ليس بحجة. إذن إيش عندنا؟ قول صحابي اشتهر في الأمة ولم يخالفه غيره، فهذا إجماع سكوتي. الثاني قول صحابي خالفه صحابي آخر، فهذا ليس بحجة. الثالث قول صحابي لم يخالفه صحابي آخر ولم ينتشر في الأمة، فهذا وقع اختلاف العلماء فيه، فطائفة يرون حجيته لفضل الصحابة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاقتداء بهم، ولأن الله قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، فأثنى عليهم لأنهم اتبعوا المهاجرين والأنصار، وقال آخرون بعدم حجية قول الصحابي. نأتي بأمثلة. قال ابن عباس: من ترك نسكا فعليه دم. هذا القول اشتهر في الصحابة ولم يوجد له مخالف، فحينئذ قلنا بأنه حجة، إجماع سكوتي. كذلك أفتى بعض الصحابة بأن من جامع في إحرام الحج وجبت عليه بدنه، فقلنا تجب بدنه. لكن اختلف الصحابة في من جامع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني، فقال طائفة عليه بدنه، وقال آخرون عليه شات، وقال آخرون عليه فدية أذى، فحينئذ لا يكون قول بعضهم على بعضهم حجة، لكن لا نخرج عن أقوالهم. وأقل الأقوال هو القول بأن عليه فدية أذى. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: فصل. الأمر والنهي. ألفاظ العموم: الاجتهاد والتقليد. الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده ويقتضي الفساد إلا إذا دل الدليل على الصحة، والأمر بعد الحظر يرده إلى ما كان عليه قبل ذلك، والأمر والنهي يقتضيان الفور، ولا يقتضي الأمر التكرار إلا إذا علق على سبب فيجب أن يستحب عند وجود سببه
أو
يستحب عند وجود سببه. والأشياء المخير فيها إن كان للسهولة على المكلف فهو تخيير رغبة واختيار، وإن كان لمصلحة وما ولي عليه فهو تخيير يجب تعيين ما ترجحت مصلحته. ألفاظ العموم، وألفاظ العموم ككل وجميع والمفرد المضاف والنكرة في سياق النهي أو النفي أو الاستفهام أو الشرط، والمعرف بأل الدالة على الجنس أو الاستغراق، كلها تقتضي العموم. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ويراد بالخاص العام وعكسه مع وجود القرائن الدالة على ذلك. وخطاب الشارع لواحد من الأمة أو كلامه في قضية جزئية يشمل جميع الأمة وجميع الجزئيات إلا إذا دل دليل على الخصوص. وفعله صلى الله عليه وسلم الأصل فيه أن أمته أسوته في الأحكام إلا إذا دل دليل على أنه خاص به، وإذا نفى الشارع عبادة أو معاملة فهو لفسادها أو نفى بعض ما يلزم فيها فلا تنفى لنفي بعض مستحباتها. وتنعقد العقود وتنفسخ بكل ما دل على ذلك من قول أو فعل. الاجتهاد والتقليد. المسائل قسمان مجمع عليها فتحتاج إلى تصور وتصوير وإلى إقامة الدليل عليها، ثم يحكم عليها بعد التصوير والاستدلال، وقسم فيه خلاف فتحتاج مع ذلك إلى الجواب عن ذلك المنازع. هذا في حق المجتهد والمستدل. وأما المقلد فوظيفته السؤال لأهل العلم، والتقليد قبول قول الغير من غير دليل، فالقادر على الاستدلال عليه الاجتهاد والاستدلال والعاجز عن ذلك عليه التقليد والسؤال، كما ذكر الله الأمرين في قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والله أعلم، وصلى الله على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. تمت الرسالة، رحم الله مصنفها وأسكنه فسيح جناته ونفع قارئها ودارسها.
ذكر المؤلف في آخر هذه الرسالة قواعد عامة من قواعد علم الأصول، منها قاعدة الأمر بالشيء نهي عن ضده. المراد بالضد ما لا يجتمع مع ضده، مثال ذلك القيام ضد لي الجلوس. لا يمكن أن تجد رجلا قائما وفي نفس الوقت يكون جالسا، لكنه في بعض الأحوال قد لا يكون قائما ولا جالسا بأن يكون مضطجعا، فهذا يقال له ضد. فإذا أمر بشيء فهو نهي عن ضده. إذا أمرنا بالصلاة قائما فحينئذ هذا نهي عن ركوب السيارة وعن المشي وعن جميع ما يضاد القيام. صل قائما، وأما الماشي فليس بقائم، وبالتالي لا يصح له أن يصلي ماشيا، وإلا فيما استثناه الشرع. وهكذا إذا نهى الشرع عن شيء فهو أمر بأحد أضداده، فلما نهى الشرع عن فعل من الأفعال فهذا يدل على أنه يجب على المكلف أن يفعل أحد أضداد ذلك الفعل. ومن أمثلة هذا نهى الشارع عن الزنا، فإذا كان يحتاج إلى قضاء وطره فحينئذ هو مأمور بأحد أضداده، إما زواج وإما تسري وإما صبر. كذلك إذا جاء نهي عن فعل فإنه يدل على فساده، بمعنى أنه لا تترتب عليه آثار العقد الصحيح. مثال ذلك نهى عن نكاح التحليل وبالتالي لا يترتب عليه مهر ولا ثبوت نسب ولا حلها لزوجها الأول. من القواعد أيضا أنه إذا جاء أمر بعد حظر فإنه يعيد الحكم على ما سبق، وسبق ما أن مثلنا له بقوله تعالى فاصطادوا، لأنه كان الاصطياد مباحا ثم منع منه في قوله إلا أن تحلوا إلا أن يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام، في أول الآية قال غير محل الصيد وأنتم حرم، ثم جاء الأمر. نأتي بمثال آخر، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا إيش وقولوا انظرنا، قولوا فعل أمر ورد بعد النهي فتحمل عليه. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف عددا من الأحكام الأصولية، منها أن الأمر يقتضي الفور ولذلك وجب الحج مباشرة، وهناك أشياء أتي فيها بالتخيير كقوله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فحملت على التخيير لأنها لاختيار المكلف. أما إذا كان للمصلحة كما في آية المحاربة فتحمل على تحقيق المصلحة، ومثله آية ما يفعل بالأسير فإنه يراد به ما يحقق المصلحة. وقد تقدم معنا الكلام عن صيغ العموم، وذكر المؤلف عددا من القواعد فيها، منها أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من الأمة كخطابه لابن عباس هو خطاب لجميع الأمة. ثم ذكر أن الناس ينقسمون إلى قسمين، مجتهد وهو القادر على استخراج الأحكام من الأدلة فيجب عليه أن يعمل باجتهاده، ومن لم يكن قادرا على الاجتهاد فإنه يسأل العلماء ويعمل بأقوالهم، لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، معنى أن من لا يعلم يسأل أهل الذكر، وأن أهل الذكر لا يسألون وإنما يسألون. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بارك الله فيكم.